الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين قال الحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شركاء الجن نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء مفعول ثان وقدم لاستعظام الإشراك أو شركاء مفعول أول ولله في موضع المفعول الثاني والجن بدل من شركاء والمراد بهم هنا الملائكة وذلك رد على من عبدهم وقيل المراد الجن والإشراك بهم طاعتهم.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله شركاء الجن ذكر هنا وجه نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا يعني جعلوا لله الجن مفعول أول شركاء هذا المفعول الثاني وذكر علة تقديم المفعول الثاني اللي هو تعظيم شأن الإشراك لخطره وشناعته أو شركاء مفعول أول جعلوا لله شركاء والله كذا في موضع المفعول الثاني جعلوا لله والجن بدل يعني كأنهم جعلوا شركاء الله أو يكون متعلقا بمحذوف يعني اسم الجلالة على أنه المفعول الثاني يقول والجن بدل من شركاء على الوجه الآخر الذي ذكره جعلوا شركاء لله من هؤلاء الشركاء الجن يكونوا من قبيل البدل والمراد بهم هنا الملائكة وهذا خلاف الظاهر المتبادر فإن الجن إذا ذكروا المقصود بهم ما يعرف بذلك وإن كان الملائكة يتفقون بهذا الاسم من جهة أصل المعنى اللغوي الاجتنان وهو الاستتار أنهم لا يراهم الناس فأصل كلمة أصل هذه المادة جنانة تدل على ستر الجنة لأنها تستر من بداخلها والجنين لأنه مستتر في بطن أمه والجن لأنهم لا يرون فهؤلاء الملائكة لا يرون فهم مجتنون بهذا الاعتبار لكن إذا أطلق إنه لا يصح حمل القرآن إلا على المتبادر والجن إذا أطلق فإن المراد به الخلق المعروف غير الملائكة يقول وقيل المراد الجن والإشراك بهم طاعتهم وهذا هو الصحيح فكانت عبادتهم الأصنام عن طاعة الجن جن أمرتهم الشياطين بذلك وزينوا لهم كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا بذلك الأصنام المعبودة ربما قارنها الشياطين وهذا معروف ولربما خاطبتهم هذه الشياطين من هذه المعبودات فيسمعون صوتا ولما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد ابن الوليد أن يقطع العزة وهي شجرة يعبدها المشركون ويعظمونها فذهب رضي الله عنه وقطعها ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لم يفعل شيئا فرجع إليها فوجد امرأة سوداء ناشرة شعرها فعلاها بالسيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة يعني أنها شيطانة كانت مقترنة مع هذه الشجرة التي يعبدونها من دون الله وهكذا فقد ذكر أهل العلم أن الشياطين تتمثل لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان وذكره غيره كما هو معلوم وكذلك كانوا أيضا يصرفون للجن أنواعا من العبادات، يذبحون لها، وإذا حفروا بئرا ذبحوا لها، ويأمرهم الكهان والدجالون والسحرة بالذبح للجن، وإذا عمر دارا فإنه أيضا يذبح للجن، وكذلك أيضا يستغيث بهم ويدعوهم من دون الله عز وجل. وإذا نزل منزلا قال الله أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا الوادي أو بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فهذه عبادة من دون الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني يعبدونهم من دون الله عز وجل. وآكد في قول إبراهيم عليه السلام يا أبتي لا تعبد الشيطان، سمى عبادة هذه الأصنام وعبادة غير الله عز وجل عبادة للشيطان، لأنها من تسويله وتزيينه. قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وهكذا قول الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فهذا كله صريح واضح بهذا المعنى، ولا يصح حمله على الملائكة، نعم، باعتبار أن بعض العرب عبدوا الملائكة، نعم.
قوله تعالى وخلقهم الواو للحال، والمعنى الرد عليهم أي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم، والضمير عائد على الجن أو على الجاعلين، والحجة قائمة على الوجهين.
نعم، وخلقهم يقول الواو للحال، يعني حال من فاعل جعلوا، الواو للحال، وخلقهم الواو هذه واو، وخلقهم للحال حال من فاعل جعلوا، فواو الجماعة هنا جعلوا هو الفاعل، وأي وقد خلقهم، يعني وجعلوا لله شركاء الجن وقد خلقهم. ويحتمل أن يكون مستأنفا، يعني جملة جديدة، وجعلوا لله شركاء الجن، انتهى. ثم قال وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، نعم تفضل.
قوله تعالى وخرقوا له بنين وبنات أي اختلقوا وزوروا، والبنين قول النصارى في المسيح واليهود في عزير، والبنات قول العرب في الملائكة،
نعم. وخرقوا له بنين وبنات أي اختلقوا وزوروا، اختلقوا وزوروا. وأصل الخرق مزق الشيء كما هو معلوم، قطعه على سبيل الفساد من غير تفكر ولا تدبر، فيعني أنهم اختلقوا له ذلك وادعوه كذبا وزورا، نعم.
قوله تعالى بغير علم أي قالوا ذلك بغير دليل بل مجرد افتراء،
نعم.
بديع ذكر معناه في البقرة، ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره أن يكون أو فاعل تعالى، والقصد به الرد على من نسب لله البنين والبنات، وذلك من وجهين.
طيب، قوله هنا بديع، بديع يعني المبدع والمبتدئ، وأصل ذلك ابتداء الشيء يعني في إيجاده وصنعه من غير مثال سابق. يقول ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمر، بديع يعني هو بديع، أو مبتدأ يعني تكون الجملة هنا مستقلة، وخبره أن يكون، أو فاعل تعالى، والقصد به الرد إلى آخره.
والقصد به الرد على من نسب لله البنين والبنات، وذلك من وجهين، أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده، والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد، والآخر أن الله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء،
نعم.
قوله تعالى فاعبدوه مسبب عن مضمون الجملة أي من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده.
يعني باعتبار أن الفاء هنا تفيد التعليل وأنها لترتيب ما بعدها على ما قبلها، إذا كان بهذه المثابة فاعبده، ومبدع السماوات والأرض لا ولد له فهو مستحق للعبادة.
قوله تعالى لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله إلى ربها ناظرة، وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل. وقالت الأشعرية إن رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا، لأن موسى سألها من الله ولا يسأل موسى ما هو محال. وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا.
نعم، هنا قوله لا تدركه الأبصار، قال يعني في الدنيا، فالمنفي هنا الإدراك بمعنى الإحاطة، وهذا النفي جاء هكذا على سبيل العموم والإطلاق فيشمل الدنيا والآخرة، وليس في ذلك تعرض لنفي رؤية الله عز وجل، وإنما المنفي هنا الإدراك، لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به، وهذا لا يكون ولا يحصل في الدنيا وكذلك في الآخرة، يعني أن الأبصار لا تحيط به، مع أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أما القرآن فكقوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النضارة والحسن إلى ربها ناظرة، هذا من النظر، وعدي بإلى، والنظر إذا عدي بإلى كما هو معلوم فهو النظر بالأبصار، وإذا عدي بفي نظرت في كذا فهو بمعنى التفكر والاعتبار، وإذا لم يعد بحرف كقوله انظرونا فهو من الانتظار، إذا عدي بنفسه من الانتظار. فأما الأحاديث فمعلومة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ونحو ذلك، فهذا صريح وثابت ولا شك في ذلك. وقد أطال الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذا الموضع، وكذلك أبو جعفر ابن جرير في تفسيره، فيمكن توسع الرجوع إلى هذا وإلى مظانه كتب الاعتقاد، والمسألة معلومة. يقول وقالت الأشعرية ولا حاجة لذكر قولهم، لكن المؤلف رحمه الله كان يعتبر أن هؤلاء أهل السنة ووافقهم في كثير من المواضع وإن خالفهم في أشياء رحمه الله. يقول وقال الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا، لأن موسى سألها من الله ولا يسأل موسى ما هو محال. هؤلاء من المتكلمين سواء كانوا من الأشعرية أو من المعتزلة الذين يذكرون مثل هذه العبارات في أصول الفقه أو في الاعتقاد، حينما يطلقون القول بالجواز يقصدون به الجواز العقلي، أن ذلك جائز عقلا، ويقابلون العقل بالشرع، يعني قد يقولون جائز عقلا ممتنع شرعا، ويقصدون بالجواز العقلي أنه غير محال، المحال هو الممتنع عقلا، المحال العقلي، يعني المحال منه ما هو محال عقلا ومنه ما هو محال شرعا عندهم، ومنه ما هو محال عادة، محال العادي يسمونه، يعني مثل وجود الثمر بلا شجر، وجود الولد بلا نكاح، فهذا ممتنع عادة لكنه عقلا ممكن. فمريم أنجبت عيسى عليه الصلاة والسلام من غير زوج، وآدم عليه السلام وجد من غير أب ولا أم، وحواء وجدت من غير أم، فهذا جائز عقلا لكنه ممتنع عادة، فيكون على سبيل خرق العادة، يعني إذا وجد يعني معجزة، واضح؟ يكون على سبيل خرق العادة. وأما المحال الشرعي مثل دخول الكافر الجنة، لأن الله أخبر أنه لا يكون، فهو محال شرعا لكنه جائز عقلا كما يقولون. جائز عقلا يعني أن العقل يتصور ذلك ويجوزه، لكن المانع شرعي. فهم كما ترون يقابلون العقل بالشرع باعتبار أنهم يعتقدون ويفترضون بأنه يمكن أن يقع التعارض بين العقل والنقل، فيجعلون العقل خارجا عن الشرع فيفترضون التعارض بينهما. ولذلك يقولون إذا تعارض العقل والنقل أو العقل والشرع قدم النقل، قدم العقل عندهم. ونحن نقول معاشر أهل السنة بأن هذا لا يمكن أن يقع التعارض بين العقل الصحيح والنقل أيضا الصحيح الصريح، لا يمكن أبدا. ومن ثم فإن العقل هو من أدلة الشرع عند أهل السنة، لكنه من الأدلة التابعة، فالكتاب والسنة وما يرجع إلى ذلك من الإجماع هذه أدلة أصلية. وأما الأدلة التابعة فالعقل والفطرة. ولهذا تجدون حينما يتحدثون عن مسائل في الاعتقاد مثل مسألة العلو مثلا، يقولون دل عليه الكتاب والسنة، أو يقولون دل عليه النقل والعقل والفطرة. فهنا يقولون جائزة عقلا في الدنيا، وإذا قالوا جائزة عقلا في الدنيا لا يعني أنها جائزة شرعا. وعلى كل حال هذا لا حاجة إليه، يعني هذا من الجدل. إذا كان هذا لا يقع في الدنيا ولا تمكن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، فلا حاجة لذكر مثل هذه الفرضيات أنه جائز عقلا. يقول وقد اختلف الناس، نعم
وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا؟
نعم، على كل حال تعرفون حديث عائشة رضي الله عنها، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أبصر ربه فقد كذب، فإن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وقال نور أنا أراه، قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهذا حجاب من النور. وأما قوله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فهذا جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
قوله تعالى وهو يدرك الأبصار، قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته، فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم، ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية. وحسن على هذا قوله وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالى بالخفيات.
نعم، استدل بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله والحافظ ابن القيم بهذا على إثبات الرؤية، يعني نفي الإدراك أنه دليل على إثبات الرؤية، باعتبار أن نفي الإدراك الذي هو الإحاطة يدل على أنه إذا رؤي لا تدركه الأبصار، يعني تراه من غير إحاطة، تراه من غير إدراك. وأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك لا تدركه الأبصار على سبيل التمدح، وإنما يكون المدح في الأوصاف الثبوتية، فما قال بأنه لا يرى وإنما قال لا تدركه الأبصار، فهو يرى من غير إدراك، من غير إحاطة. نعم.
قوله تعالى اللطيف الخبير، أي لطف عن أن تدركه الأبصار، وهو الخبير بكل شيء فهو يدرك الأبصار.
نعم. ومضى الكلام في الأسماء الحسنى في اسم الله اللطيف بأنه يدل على معنيين، فاللطف قد يراد به معنى لطيف يعني يعلم دقائق الأمور، وكذلك يدل على معنى الرفق، اللطف بمعنى الرفق، وكلاهما ثابت لله تبارك وتعالى. إذا قرن بالخبير فالمتبادر أنه اللطيف يعني الذي يعلم دقائق الأشياء، والخبير هو الذي يعلم الخفيات. فالله تبارك وتعالى يعلم الدقائق، وهو أيضا رفيق بخلقه بإيصال أنواع البر واللطف والإحسان بهم بالطرق الخفية. نعم. تفضل.
قوله تعالى قد جاءكم بصائر، جمع بصيرة، وهي نور القلب، والبصر نور العين. وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وما أنا عليكم بحفيظ.
نعم. يقول البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب، والمقصود هنا الحجج الظاهرة التي يبصر بها الحق والهدى ويميز من الباطل. نعم.
قوله تعالى وليقولوا، متعلق بمحذوف، تقديره ليقولوا صرفنا الآيات.
بالنسبة لقوله وما أنا عليكم بحفيظ، الحفيظ هو الحافظ والرقيب الذي يحصي عليهم أعمالهم، وإنما عليه البلاغ عليه الصلاة والسلام. وليقولوا درست، يقول ليقولوا متعلق بمحذوف، تقديره ليقولوا صرفنا الآيات، هكذا عندك؟
نعم.
نعم. وليقولوا هذه اللام فسرها كثير من أهل العلم بأنها لام الصيرورة والعاقبة، لام الصيرورة والعاقبة، أي ليكون عاقبة أمرهم تكذيبا، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا، هم ما التقطوه من أجل أن يكون كذلك، ولكن لام هذه للعاقبة، وللو علموا أنه سيكون سببا لما ذكر لقتلوه، وإنما رجوا أن يتخذوه ولدا أو أن ينفعهم، فهذه لام العاقبة. فتصريف الآيات ليكون عاقبة ذلك، صرفها الله هذا التصريف ليكون عاقبة ذلك التكذيب، فيأخذهم الله عز وجل ويعذبهم على كفرهم وإعراضهم. يقول وليقولوا، متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف، تقديره ليقولوا صرفنا الآيات، يعني ليقولوا درست صرفنا الآيات، ليقولوا درست صرفنا الآيات. ويحتمل أن يكون ليقولوا معطوف على محذوف، يعني نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست، مع أن بعض أهل العلم لم يستبعد أن تكون اللام هذه ليقولوا أن تكون للتعليل، يعني من أجل أن يقولوا ذلك صرفنا الآيات. نعم.
قوله تعالى درست بإسكان السين وفتح التاء، أي درست العلم وقرأته، ودارست بالألف، أي دارست العلماء وتعلمت منهم، ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودثرت.
نعم. هذا الموضع وليقولوا درست فيه هذه القراءات التي ذكرها المؤلف، دارست هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ودرست هذه قراءة ابن عامر، ودرست هذه قراءة الباقين وهي التي نقرأ بها. درست، وليقول درست، يقول درست بإسكان السين وفتح التاء، أي درست العلم وقرأته، يعني من كتب أهل الكتاب، وهذا ظاهر البطلان باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، فكيف يقولون بأنك درست ذلك؟ ودارست بالألف أي دارست العلماء يعني أهل الكتاب وتعلمت منهم، والمدارسة في الأصل مفاعلة تكون بين طرفين وأكثر. لاحظ، عدلوا عندكم في النسخة دارست بالألف عندكم أو دارست، لا أي دارست العلماء، أي بدلا من أو، أي دارست، واضح؟ وتعلمت منهم. ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات، ودثرت عندكم دبرت، عدلوها، دثرت ودثرت، فمضت ومحت وتقادمت، ومحى أثرها من قلوبنا كما يقول القرطبي والشنقيطي، يعني كأن هذه الآيات طرقت أسماعنا منذ زمن وزال أثرها، درست من دراس الشيء وهو محوه وزوال أثره. فهذه قراءات متواترة صحيحة. وأما قوله تبارك وتعالى دارست يعني أهل الكتاب كما يقولون، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وهكذا في قوله وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. نعم، تفضل.
قوله تعالى ولنبينه الضمير للآيات، وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن.
نعم، يعني باعتبار المعنى.
قوله تعالى وأعرض عن المشركين، إن كان معناه أعرض عما يدعونك إليه أو عن مجادلتهم فهو محكم، وإن كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ، وكذلك وما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل.
نعم، هنا القول بالنسخ معروف في مثل هذه الآيات، الإعراض عن المشركين وكذلك الإعراض والصفح والعفو ونحو ذلك، كما يقوله طائفة من أهل العلم، يقول نسخ ذلك بآية السيف، وذكرت في مناسبات عدة بأن هذا غير صحيح وأن هذه الآيات لم تنسخ. هنا الأمر بالإعراض يعني ألا يكترث بهم ولا يصده ذلك عما هو بصدده من البلاغ ودعوة الخلق إلى الحق. وممن قال بأن هذه الآية منسوخة ابن جرير رحمه الله. نعم، تفضل.
قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا آلهتهم، فيكون ذلك سببا لأن يسبوا الله. واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع.
نعم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وهم الآلهة المعبودة، ولا شك أن سبها حق، ولكن لما كان هذا يؤدي إلى مفسدة أعظم وهي سب الله تبارك وتعالى كان ذلك محرما فنهى عنه، والأصل أن النهي للتحريم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق ابن أبي طلحة، قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من لعن والديه. ولما سئل عن هذا ويلعن الرجل والديه فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنه إذا سب والده فإن ذلك سيؤدي إلى سب والده، فعده سابا لأبيه، لعن الله واستحق على هذا اللعن العقوبة وإن لم يقصد هذا، لكن لما كان متسببا نزل منزلة المباشر هنا. ويقول استدل المالكية بهذا على سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع هي قاعدة معروفة، وهي أن يمنع الشيء لما ينشأ عنه ويترتب عليه من الآثار والمفاسد، وهذا في كل شأن، يعني حتى في الأمور العادية والأمور الدنيوية. على سبيل المثال، يعني هناك من يكابر ويرد هذه القاعدة، وبعض هؤلاء لا يفقهون في دين الله شيئا ولكنهم يريدون الشغب على أصول الشريعة واستحلال حدود الله تبارك وتعالى. فلو نظرت إلى الأمور الحياتية، الأسوار التي يضعها الناس على بيوتهم لماذا يضعونها؟ احتياطا لها من أجل السراق. هذا الحديد الذي يضعونه على نوافذهم لماذا يضعونه؟ احتياطا لها. هذه الكاميرات اللي توضع على المتاجر وغيرها لماذا توضع؟ إشارات المرور لماذا توضع؟ من أجل لا تكون حوادث. تحديد السرعة من أجل ماذا؟ من أجل ألا يكون حوادث. الخطوط التي في الطرق من أجل ألا يضطرب سير الناس، فهذه ذرائع صحيحة لا إشكال فيها. في الأمور الحياتية، في الأمور الدنيوية، هذا في أمور الناس، لماذا توضع النظم والقوانين التي تضبط للناس مصالحهم فيما لا يخالف شرع الله عز وجل، فيما يتعلق بتخزين الغذاء وتخزين الدواء ونقل ذلك بطرق مأمونة، وكتابة تاريخ الانتهاء والإنتاج وجهة الإنتاج وما أشبه ذلك، كل هذا لسد الذرائع من أجل لا يأكل الناس الأطعمة الفاسدة والأدوية الفاسدة وما أشبه ذلك. هذه أمور يتفق عليها العالم بأسره من أوله إلى آخره، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا ويقول تبقى الطرق بلا إشارات مرور وتبقى الأدوية بلا تاريخ ولا جهة تصنيع وإنتاج ولا ضبط، ولا تبقى البيوت بلا أسوار، لا أحد يقول بهذا. فما بال الشريعة إذن إذا حرمت شيئا؟ هذه الذرائع منها ما هو منصوص، يعني حينما مثلا جاء النهي للمرأة أن تخضع بكلامها أو أن تمشي في الطريق متبرجة أو أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها أو نحو ذلك، هذه نواهي صريحة في القرآن. لماذا نهي عنها؟ هل نهي عنها لذاتها؟ الجواب لا، وإنما سدا للذريعة، لأنها تؤدي إلى الزنا في النهاية، لفت الأنظار وانجذاب الرجال إليها فيقع المحظور. البناء على القبور هل نهي عنه لذاته؟ الصلاة إلى القبر ونحو ذلك، لماذا نهي عن هذه الأشياء؟ نهي عنها سدا للذريعة التي هي عبادة هؤلاء الموتى، فهذا من باب سد الذرائع. فبعض الذرائع منصوص وبعض هذه الذرائع غير منصوص ولكنه ظاهر، فيمنع الشيء لما يؤدي إليه من مفاسد أعظم سدا للذريعة، فهذا لا إشكال فيه وهو دليل صحيح. والأكثر من أعمل هذا الدليل من أرباب المذاهب هم المالكية كما هو معلوم، وإلا فالأئمة من سائر المذاهب يعملون هذه القاعدة. والحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين احتج لهذه القاعدة فيما يحضرني الآن بنحو 100 ما يقرب من 100 وجه، كلامه بديع لا يكاد يوجد مثله مجتمعا في موضع واحد غير الحافظ ابن القيم. فمن أراد التفصيل في هذا والاحتجاج له بقوة من وجوه كثيرة، عشرات الوجوه، فليرجع إلى كتاب إعلام الموقعين. نعم، هذا أحد أدلة هذه القاعدة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا يدل على أن المآلات معتبرة شرعا، المآلات معتبرة شرعا، ومن ثم فإنه لا يجوز الإقدام على شيء إذا كانت مآلاته من المفاسد المترتبة عليه أعظم من المصالح. ولهذا قالوا بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، على تفصيل من حيث النظر إلى مراتب المصالح والمفاسد من حاجي وضروري وتحسيني. نعم، ومراتب الضروري أيضا متفاوتة كما هو معلوم، لكن هذه القاعدة صحيحة إذا نزلت تنزيلا صحيحا بحسب المرتبة. ونعم يكفي هذا. نعم، تفضل.
قوله تعالى: قل إنما الآيات عند الله، أي هي بيد الله لا بيدي. وما يشعركم، أي ما يدريكم وهو من الشعور بالشيء. وما نافية أو استفهامية. أنها إذا جاءت لا يؤمنون، من قرأ بفتح أنها فهو معمول يشعركم، أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. وقيل لا زائدة، والمعنى ما يشعركم أنهم يؤمنون. وقيل أن هنا بمعنى لعل. ومن قرأ بالكسر فهي استئناف إخبار، وتم الكلام في قوله وما يشعركم، أي ما يشعركم ما يكون منهم، فعلى القراءة بالكسر يوقف على وما يشعركم. وأما على القراءة بالفتح فإن كانت أن مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها، وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقف، ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما في لعل من معنى التعليل.
نعم، قوله ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذا الموضع فيه قراءات، سواء كان ذلك بالهمزة أو في قوله يؤمنون. ففي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وهي رواية أيضا عن عاصم من طريق شعبة، بكسر الهمزة: وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. في قراءة ابن عامر وحمزة: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، بالتاء، لا تؤمنون، بفتح الهمزة أنها وبالتاء لا تؤمنون. فالخطاب هنا للمشركين: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، يعني يا من طلبتم الآيات واقترحتموها. وأن هذه بعضهم يقول هي بمعنى لعل على هذا الوجه، يعني وما يدريكم أيها الكفار لعل الآيات إذا جاءت لا تؤمنون. وما يشعركم أنها إذا جاءت، لعلها إذا جاءت لا تؤمنون. في قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم، وأيضا هو رواية لشعبة أخرى عن عاصم، أنها إذا جاءت لا يؤمنون، القراءة التي نقرأ بها. وأن أيضا هنا على هذا الوجه بمعنى لعل. هنا يقول ابن جزي رحمه الله: من قرأ بفتح أنها فهو معمول يشعركم، يعني يشعركم أنها، أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون بها. فالكلام متصل، بعضه مرتبط ببعض. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه، باعتبار أن على بابها، وأن لا لا يؤمنون أصلية ليست صلة، يعني يسمونها زائدة إعرابا، ليست كذلك، فيكون ردا وجوابا على من حكم عليهم بالكفر أبدا. وما يشعركم أنها، وما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها، يعني وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون بها، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمون، باعتبار أن الله حكم عليهم بالكفر أبدا، لا تنفعهم الآيات ولو جاءت. يعني كأن المؤمنين رغبوا أن تأتي الآيات لعلهم يؤمنون، لما اقترحوها قالوا إذا فعلت لنا كذا أو فعلت لنا كذا بحسب ما اقترحوا، فكأن المؤمنين ودوا لو نزلت هذه الخوارق وتحققت رجاء إيمانهم. فالله يبين ييأس المؤمنين من إيمان هؤلاء الكفار على هذه القراءة، يقول وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. ويقول وقيل لا زائدة، والمعنى وما يشعركم أنهم يؤمنون، لاحظ وما يشعركم أنهم يؤمنون، فتكون أن هذه وما عملت فيه في موضع المفعول الثاني، والتقدير وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، باعتبار أن لا صلة زائدة، واضح؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، والمراد أنها لو جاءت لم يؤمنوا، يعني تكون ما هذه استفهامية، وما يدريكم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، حتى تتمنوا نزول مثلا هذه الآيات. والقول بأنها صلة، أنا أسميها صلة ألطف في العبارة، ومضى الكلام على الدعاء الزائد في القرآن، وأن من أهل العلم من منع ذلك تأدبا، هم يقصدون زائد إعرابا، وإلا فزيادة المبنى لزيادة المعنى، فكل لفظ جاء في القرآن فهو يدل على معنى زائد، ليس في القرآن حشو. ولهذا تجدون في مثلا كتاب الزركشي في أصول الفقه البحر المحيط في نحو موضعين أو ثلاثة يذكر أحيانا يذكر بابا لا زائدة في القرآن أو عنوانا. على كل حال، فالقول بأن لا هذه زائدة هذا ذهب إليه الكسائي والفراء، مع أنه ليس محل اتفاق، أصحاب كتب المعاني والإعراب اختلفوا في هذا، يعني مثلا الزجاج والنحاس ردوا هذه الدعوة وقالوا فيه مقدر، وهو لا يؤمنون أو يؤمنون، يعني وما يشعركم أنها إذا جاءت، وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون، لكن الأصل عدم التقدير. وكذلك دعوى الزيادة هو خلاف الأصل، يقول وما يشعركم أنهم يؤمنون، هذا باعتبار أنها زائدة. وقيل أن هنا بمعنى لعل، هذا قال به الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وعليه فالمفعول الثاني محذوف، والتقدير وما يشعركم إيمانهم، وما يشعركم إيمانهم، والمعنى وأي شيء يدريكم إيمانهم إذا جاءتهم الآية، لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون، وما يشعركم وما يدريكم إيمانهم. لكن هذه التقديرات كما ترون، يعني هذه التوجيهات لهذه القراءات في بعضها لا يخلو من إشكال، أو أن يكون ذلك خلاف الأصل، الله أعلم. لكن هذا مثال ذكر فيه ابن جزي، وذكرت بعض ما قيل، وإلا فالأقوال أكثر من هذا والاحتمالات أكثر من هذا، وتطريق وجوه الإعراب كثيرة جدا من جهة الاحتمال. على كل حال، هذا وغيره مما يذكر فيه الإعراب إنما يذكر قليل من كثير في هذه المواضع، وليس ذلك مقصودا به البسط والتوسع تحول الدرس إلى إعراب، فهذا يثقل. هنا يقول وقيل أن هنا بمعنى لعل، فمن قرأ بالكسر فهو استئناف وإخبار، نعم، وتم الكلام في قوله ما يشعركم، يعني استئناف إخبار جملة جديدة، والمفعول الثاني محذوف تقديره وما يشعركم إيمانهم، وما يشعركم وتقف وما يشعركم، هم يريدون الآيات ويقترحون الآيات، وما يشعركم وما يدريكم إيمانهم، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، جملة جديدة استئنافية. يقول تم الكلام في قوله ما يشعركم، أي ما يشعركم ما يكون منهم، فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما يشعركم. وحمل مجاهد ابن جبر الخطاب فيه للمشركين وما يشعركم على هذه القراءة، وحمله الفراء وابن جرير على المؤمنين، وهذا هو الظاهر، يعني باعتبار كأن المؤمنين ودوا ذلك فخاطبهم به، لكن على القراءة لا تؤمنون يكون الخطاب للمشركين، يكون الخطاب للمشركين. ولا يبعد أن يكون قول مجاهد رحمه الله باعتبار القراءة الأخرى لا تؤمنون، فإنه قد ينقل التفسير أحيانا دون ربط بالقراءة فيبدو كأنه قول آخر، والواقع أنه منزل على قراءة ويكون لا إشكال فيه، أي أنه من قبيل اختلاف التنوع، كل قول منزل على قراءة. يقول وأما على القراءة بالفتح فإن كانت أن مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها، كما ذكرت أن الكلام يكون مرتبطا بما قبله، وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقف وما يشعركم ثم تقف، أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني باعتبار أن بمعنى لعل وما يشعركم، لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، لكن كأن الأول أولى والله أعلم. يقول منعه شيخنا أبو جعفر ابن الزبير، هذا صاحب كتاب ملاك التأويل، وهو الذي ذكرت لكم أن الوحيد الذي وقفت عليه في لفظة جويبو، لم أجد في المكتبة الشاملة في كل الأبواب ابتداء من العقيدة وكتب التفسير إلى الفهارس لفظة جويبو لأحد استعملها إلا ابن الزبير شيخ ابن جزي فقط. كنت سألت عنها أستاذي في النحو، وهو رجل بارع في النحو، يعني اللغة تجري في عروقه، أسأل الله أن يبارك له، نعم، الدكتور أحمد الخراط محقق الدر المصون، سألته عنها جويبو فأجابني بأن ذلك لا يصح لغة، أنه لا يأتي من أجاب جويبة، ثم بعد ذلك استدرك وأرسل رسالة صوتية أخرى وقال تأملتها فيمكن أن يكون من جاوب إذا بني للمفعول جويبة، هذا ذكره الشيخ أحمد. طيب تفضل.
قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون.
نعم، يعني بمعنى أن نقلب أفئدتهم وأبصارهم، هنا فسره بالمعنى أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفهمون، وإلا فأصل التقليب ليس هو الطبع، بمعنى أن الله عز وجل يصرفها عن الحق يقلبها، فلا تكون هذه القلوب نسأل الله العافية مريدة للحق ولا عالمة به. نقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني عن الهدى والحق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب، فالله يصرف القلوب ويقلبها كيف شاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهو يصرفها كيف شاء.
نعم. قوله تعالى: كما لم يؤمنوا، الكاف للتعليل، أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويحتمل أن تكون للتشبيه، أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبعنا عليها أول مرة.
نعم. كما لم يؤمنوا به أول مرة، يقول الكاف للتعليل، أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، يعني القرآن حين أتاهم وطرق أسماعهم لأول وهلة. ويحتمل أن يعود الضمير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما لم يؤمنوا به، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وابن جرير رحمه الله أعاد ذلك إلى التقليد، أي كما لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها مرة قبل ذلك. والأقرب والله أعلم وأن الكاف للتعليل، نعم، وأن نعم كما لم يؤمنوا به، يعني سواء قلنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا بالقرآن، فبينهما ملازمة باعتبار أن الذي جاء بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن كأنه لم يؤمنوا بالحق أول مرة، أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، فيكون ذلك عقوبة لهم، يكون عقوبة لهم على وجه العقوبة. وهذا استحسنه الحافظ ابن القيم. وتحته معنى كبير حاصله أن من رد الحق حينما بلغه فقد يكون ذلك سببا للحيلولة بينه وبين الحق، فلا يرجع إليه بعد ذلك ولا يهدى لاتباعه، عقابا له، جزاء وفاقا، كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة قلبنا أبصارهم وبصائرهم عنه وصرفناها عن الهدى، فبقوا في ضلالتهم لأنهم ردوه حينما بلغهم فعوقبوا بالحرمان. هذا معناه، عوقبوا بالحرمان، يعني كما يقولون في الأمثال أو المعاصرة في بعض الأمم بأن الفرصة لا تطرق بابك مرتين، هذا معناه، فرصة لا تطرق بابك مرتين، إذا رد الحق خشي عليه أن يحال بينه وبين الحق، كما قال الله عز وجل في الآيات التي سمعتموها في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا بمعنى الآية، يعني إن لم تستجيبوا فقد يحال بينكم وبين الحق، كما قال ابن جرير يريد أن يؤمن فلا يتحقق له ذلك، فيكون ذلك داعيا للمؤمن أنه إذا بلغه شيء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، ويبادر للامتثال والعمل من غير تردد ولا تأخير. وهذا معنى. قال: ويحتمل أن تكون للتشبيه، أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبعنا عليها أول مرة، مثل ما رأوا الآيات مثل ما طبعنا عليها أول مرة. لاحظ عندكم هنا صحيح النسخة، يقول نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبعنا، إذا هذه زائدة اشطبوها، مثل ما طبعنا عليها أول مرة. وبهذا المعنى قال جماعة كعكرمة وعبد الرحمن ابن زيد من التابعين، وبعضهم يقول في النار، أن هذا يكون في النار، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني في النار. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما، يعني كانت كما حال بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني فيما لو ردوا، هم طلبوا الرجعة، فلو ردوا لحال بينهم وبين الحق والهدى كما لم يؤمنوا، كما حال بينهم وبينه في المرة الأولى. كما وهذا كما قال الله عز وجل يعني ليس ظلما للعباد، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. صلى الله العافية. نعم.
قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية لآمنوا بها، أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله.
نعم.
قوله قبل بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة، فنصبه على الحال.
إيه نعم، يعني حال كونهم يعينونهم، يقول حشر المعنى قبل أي معاينة، يعني وحشرنا عليهم كل شيء يواجهونه ويعاينونه. نعم. وقرئ
بضمتين ومعناه مواجهة كقوله قد من قبل، وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل أي كفلاء بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد. نعم. قبل هذه حشرنا عليهم كل شيء قبل بقراءة نافع وابن عامر قبل، وقرأ الجمهور بالضم بضمتين، حشرنا عليهم كل شيء قبلا، ويقول ومعناه قبلا يعني مواجهة. وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة وابن سعيد، يعني يواجهونهم ويعاينونهم قبلا. بعضهم يقول جمع قبيل، يعني وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا أي جماعة جماعة وصنفا صنفا، يعني ولو أننا جمعنا لهم جميع الأشياء أمامهم لتخبرهم بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو جمعناهم لهم فوجا فوجا أو جماعة جماعة لتخبرهم بذلك لم يؤمنوا، كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ونقل الحافظ بن كثير رحمه الله عن مجاهد أي أفواجا قبولا أي أفواجا قبيلا قبيلا، يعني تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فيخبرونهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فلا يحصل منهم الإيمان. صلى الله عليه وسلم. يعني لو مهما كان لو أحيي لهم الموتى من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آبائهم وأخبروهم بصدق ما جاء به فهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأنه حقت عليهم كلمة الله تبارك وتعالى. وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل أي كفلة بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو حشر عليهم كل شيء فكان كفيلا لهم بصحة ما تقول ما كانوا ليؤمنوا. تفضلنا.
قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره.
نعم.
شياطين الإنس والجن.
طبعا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشاطبي رحمه الله والحافظ ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله في كلام لهم في غير هذا الموضع، بأن مثل هذه المواضع يكون لأمته نصيب منها لأتباعه بقدر اتباعهم بحسب اتباعهم. هذا يذكره مثل الشاطبي، يذكره مثل شيخ الإسلام، مثل ابن القيم بحسب اتباعهم، فيكون لهم أعداء أيضا من شياطين الإنس والجن في كل زمان، كما جعل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك فيما يتعلق بالأمور يعني التي هي المحاب ونحو ذلك والأمور المطلوبة المرغوبة، فمثل هذا يكون مثلا في قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك. فلو رجعت كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول هذا الشرح يكون لأتباعه بحسب اتباعهم، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، يقول ويكون لهم من رفع الذكر بحسب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشاطبي رحمه الله في الموافقات تكلم على مثل نصرت بالرعب والأشياء التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول التي يعطيها الأنبياء أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من جنسها، يعني إما له وإما لأحد من أتباعه، يعني حتى الحرق بالنار الذي حصل لإبراهيم عليه السلام وقع أيضا لبعض أتباعه. وما يسمى بالكرامة للأولياء فهو من جملة آيات الأنبياء، فهذا حاصل. وكذلك ما أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني غير النبوة، غير النبوة من النصر بالرعب ونحو ذلك، من يكون لأتباعه بحسب اتباعهم. نعم تفضل.
قوله تعالى شياطين الإنس والجن أي المتمردين من الصنفين، ونصب شياطين على البدل من عدو إذ هو بمعنى الجمع، أو مفعول أول وعدو مفعول ثاني.
نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فهنا شياطين الإنس والجن. الشياطين يقول متمردين من الصنفين لأنه من شطن إذا بعد، أو من شاط يشيط. نعم. فكل عات متمرد فهو شيطان. يقول ونصب شياطين على البدل، يعني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، فهو بدل من عدو. يعني لو وضعته موضع المبدل منه لقلت وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. يقول إذ هو بمعنى الجمع، يعني عدو اسم الجنس عدو، ولو كان مفردا فإنه يكون بمعنى الجمع، عدوا يعني أعداء، سواء كان مضافا أو من غير إضافة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يعني أعدائي، هذا بالإضافة، عدوي وعدوكم. ولهذا جمع قال أولياء تلقون إليهم بالمودة، فهو بمعنى الجمع. أو الطفل الذين لم يظهروا، لاحظ يظهروا جمع على عورات النساء، طفل مفرد لكنه جنس بمعنى الجمع. وهكذا يقول أو مفعول أول وعدوا مفعول ثاني. نعم تفضل.
قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض أي يوسوس ويلقي الشر،
هذا بعض معاني الوحي بإطلاقه العام في القرآن. الوحي يأتي بمعنى الخاص، وهو وحي الله إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فيدخل فيه الإلهام والإلقاء في الروع والرؤية الصالحة إلا وحيا، أو من وراء حجاب التكليم المباشر، أو يرسل رسولا ملائكيا إلى الرسول البشري فيراه على صورته الحقيقية أو بصورة رجل، أو يسمع مثل صوت الجرس، إلى غير ذلك من الأحوال والصور التي يأتي بها. بالمعنى العام يأتي الوحي لمعان منها وحي الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، كما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما لما قيل لهما بأن الثقفي المختار يدعي أنه يوحى إليه، فقال صدق، وذكر الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ابن عمر كان زوجا لأخت المختار، والمختار كان من قادة ابن الزبير، ثم بعد ذلك بعد قتله أو قتل مصعب ابن الزبير في العراق أظهر التشيع وصار يدعي أنه يوحى إليه، وادعى عقيدة البداء أن الله بدا له كذا، كان يخبرهم عن أمور غيبية فإذا لم تقع قال بدا لله. نعم.
قوله تعالى زخرف القول ما يزينه من القول.
اي نعم، ما يزينه من الغو من ما يزينه من القول، غرور قال غره يعني أصاب غرته وهي غفلته في اليقظة، أو يعني أوقعه في شراكه، أوقعه فيما يريد، غرورا يغرهم. نعم.
قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، الضمير عائد على وحيهم أو على عداوة الكفار؟
نعم، كون الضمير يعود على وحيهم، يعني هذا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يكون الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، هذا هو الأقرب، وهذا الذي اختاره الواحدي والقرطبي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يعني لو شاء ربك ما حصل هذا الوحي، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أو أن ذلك يعود على عداوة الكفار، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الكلام سيق لهذا أصلا، وما بعده ذكر للبيان، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني هذه ما حصلت هذه العداوة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا ظاهر اختيار ابن جرير وابن كثير، ظاهر باعتبار أن السياق فيه في الكلام على بيان وقوع العداوة وأنها أمر محتم قضاه الله عز وجل وقدره، ولو شاء ما فعلوه، فهذا لا شك أنه أبلغ في التسلية أن هذه العداوة وهذا الكيد الكبار وهذا هذه المحاربة للرسل عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم أن ذلك أراده الله وقضاه ولا بد من وقوعه ولو شاء ما فعلوه، ويكون لا يبتئس المؤمن من عداوة الكفار وحربهم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر لا بد من وقوعه ولو شاء ربه ما حصل، فذرهم وما يفترون. نعم.
قوله فذرهم وعيد، وما يفترون ما في موضع نصب على أنها مفعول معه أو عطف على الضمير.
أين فذرهم يعني وذر ما يفترون، إذا كان عطف على الضمير، وقوله فذرهم وعيد يعني باعتبار أنه ذرهم فنحن نتولى حسابهم وعذابهم، ليس عليك إلا البلاغ، ذرهم لنا. نعم.
قوله تعالى ولتصغى أي تميل، وهو متعلق بمحذوف، واللام لام الصيرورة.
نعم. ولتصغى يمكن أن يكون ولتصغى منصوب بإضمار أن، والمصدر المؤول من أن المضمرة، والفعل في محل جر باللام هذه، والجار والمجرور معطوف على غرورة وهو مفعول لأجله، والتقدير يوحي بعضهم إلى بعض للغرور وللصغو، هذا باختصار، يعني ولتصغى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غرورا للغرور يعني ليغروهم، ولتصغى بهذا الاعتبار، يقول ولتصغى أي تميل، وهو متعلق بمحذوف، واللام لام الصيرورة، يكون عاقبة ذلك يعني من أجل أن تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ويحتمل أنها للتعليل، أنها للتعليل من أجل أن تصغى، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، القيم يختار أنها للتعليل، سواء كانت لتعليل فعل العدو وهو إيحاء بعضهم إلى بعض أي ليغروهم بهذا الوحي، ولتصغى إليه أفئدة من يلقى إليه ليرضاه، ويحتمل أن يكون ذلك تعليلا لجعله لكل نبي عدوا على القول الذي قلنا اختاره ابن جرير أو ظاهر اختيار ابن جرير وابن كثير، فيكون ذلك من جملة الغايات والحكم المطلوبة لهذا الجعل، وهي حكمة مقصودة لغيرها ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن هؤلاء الذين يستجيبون ويقبلون وينقادون لوحي الشياطين، هؤلاء أراد الله غوايتهم وقد هانوا عليه، وما ذاك إلا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فلا يؤسف عليهم وتذهب النفس حسرات على عدم إيمانهم. نعم تفضل.
قوله تعالى إليه الضمير لوحيهم، وليقترفوا يكتسبوا، أفغير الله،
يعني هذا بإرادة الله عز وجل ولو شاء ما حصل.
قوله تعالى أفغير الله معمول لقول محذوف أي قل لهم. قوله تعالى وتمت كلمات ربك أي صحت، والكلمات ما نزل على عباده من كتبه.
نعم، ما نزل على عباده صحت، يعني الكلمات هنا بمعنى الشرعية، وهذا اختاره ابن جرير رحمه الله ونسبه ابن عاشور للجمهور، وقال به من السلف قتادة رحمه الله. بعضهم يقول القرآن ولا منافات، ما نزل على عباده من كتبه، ومن ذلك القرآن، فالقول بأنه ما نزل على عباده من كتبه أشمل. لكن على كل حال عبارة يعني قتادة وابن جرير والذي أضافه ابن عاشور للجمهور هو بهذا أنه القرآن، لكن لا منافات مع ما ذكره ابن جزي. المقصود أنها ليست الكلمات الكونية بهذا التفسير، وتمت كلمات ربك، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم.
قوله تعالى صدقا وعدلا أي صدقا فيما أخبر وعدلا فيما حكم.
صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه، والنهي عما ذبح للنصب وغيرها وعن الميتة، وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر، ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين، وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك. وقال عطاء هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب.
نعم. هنا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، جعل ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله، فأنزل الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو سبب النزول، وهو دليل على أن ذلك جاء أو نزل في الميتة، فالميتة الميت معروف ما خرجت نفسه حتف أنفه، يعني من غير تسبب، هذا حقيقة وحكما، مثل ما ذكر الله عز وجل الموقوذة نعم والنطيحة وما أكل السبع، يعني أقصد تسبب، إما سبع أو وقذها أحد بحجر أو بالسيارة صدمها أو غير المتردية ماتت هي بسبب أيضا أنها سقطت في بئر، متردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه لا تؤكل، وجد سبب ولكنه لا يبيح الأكل، فهو في حكم الميتة يعني غير مذكى، وإنما يؤكل ما ذكر اسم الله عليه يعني ما ذكي، فهذا دل عليه سبب النزول، يعني هذا المعنى، وسبب النزول داخل في العموم ودخوله فيه أقوى وأولى من غيره، كما يقال بأن صورة السبب قطعية الدخول في العام، وإخراجها منه بالاجتهاد ممنوع. إخراجها منه بالاجتهاد ممنوع. صورة السبب هذه يعني ما مات من غير ذكاة، سواء كان حقيقة يعني هكذا لفظ أنفاسه من غير سبب ظاهر، أو كان بسبب لا يبيح الذكاة، كما لو صدمته سيارة أو رمي بحجر أو حطب خشب أو نحو ذلك، فهذا ميتة لا يجوز. فهو داخل في قوله يعني مفهوم المخالفة، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني لا تأكلوا ما ليس كذلك، وجاء النهي عن ذلك صريحا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذا في الميتة. وفي الذبائح يعني ظاهر اللفظ العموم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني عند الذبح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا تفسير منطوق بمفهوم، يعني مفهوم الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، منطوق الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والمفهوم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، هذا جاء مصرحا به في الآية الأخرى، فيكون من قبيل تفسير منطوق بمفهوم بآية أخرى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهنا قوله فكلوا مما ذكر اسم الله، ومفهومه المصرح به بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يدخل فيه هذه التي لم تذكى، ويدخل فيه ما ذكر عليه اسم غير الله كاسم المسيح مثلا أو اسماء الشياطين، أو ما ترك التسمية عليه قصدا عمدا، وتبقى صورة ما ترك التسمية عليه نسيانا. واضح؟ فالآية في ظاهرها تشمل ذلك جميعا، وإن اختلفوا في مثل متروك التسمية نسيانا، إذا نسي فهل تحل الذبيحة أو لا، في خلاف بين الفقهاء والأئمة معروف، بل من حمل هذه الآية على الميتات، وكذلك في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أو قال أيضا بأنه ما لم يذكر عليه غير اسم الله عز وجل فيجوز الأكل منه ولو لم يسمى عليه عمدا، المهم أن لا يذبح ولا يهل به لغير الله. فبعض أهل العلم لا يوجب التسمية أصلا، يعني لو تركها عمدا صحت الذبيحة عنده، فهذا أيضا ليس محل اتفاق، والراجح أن التسمية واجبة، لكن يبقى النظر فيما لو تركت نسيانا باعتبار أنها واجب يسقط مع النسيان، مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا يحتمل. وهذا القول الأخير الذي قاله يقول فإن حملناه على ذلك يعني في الميتات لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين، لاحظ يعني لو تركها عمدا لا إشكال، وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك. قال عطاء وهذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب، يعني عممه أكثر من هذا، ليس فقط على الذبح، وإنما ولا تأكلوا مما فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني حتى لو أكل خبزا أو نحو ذلك أنه مأمور بالتسمية، هو مأمور بالتسمية، سمي الله غلام، هذا أمر، والأمر الوجوب، لكن الآية هذه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، الآية السياق في الذبائح، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فأصله في الميتة، لأنهم جادلوهم في الميتة، قالوا ما ذبحه الله بيده الشريفة تقولون حرام، وما ذبحتم بأيديكم تقولون حلال، إذن أنتم أفضل من الله. فقال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وهذه المجادلة. فهذا القول الذي ذكره عطاء على كل حال، وهذا العموم حتى في غير الذبائح، رده الشنقيطي رحمه الله، وبين أنها تختص بالذبيحة عند الذكاء أو العقيرة عند الصيد، إذا أرسل كلبه أو جارحه أو أراد أن يرمي في سهم ونحوه فإنه يذكر اسم الله عز وجل عند ذلك. نعم تفضل.
قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا، المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الحلال من الحرام إلا ما اضطررتم إليه استثناء مما حرم.
نعم، يعني في حال الضرورة يجوز له أكل الميتة ونحو ذلك. طيب، انتهى الآن هذا الربع. هل عندكم سؤال؟ في سؤال؟ تفضل. هناك نعم من جعلها شرطا باعتبار أنها إذا تركت، بعضهم قال عمدا، فلا يصح أكلها. نعم، وبعضهم أدخل فيه الأحوال كلها، يعني حتى مع النسيان أنها لا تصح. والمقصود بكونها واجبة يعني أنه لا يصح إسقاطها، وأما باعتبار أنها شرط فالشرط خارج عن الذات، خارج عن الماهية، بهذا الاعتبار يسمونه شرطا، فالتسمية غير الذبيحة، الذبيحة تكون حراما والتسمية خارجة عنها، لكن التسمية لها من الأثر ما بلغ أن تسري في هذه الذات التي هي الذبيحة، فتكون طيبة حلالا، وإذا تركت تكون خبيثة حراما، بهذا الاعتبار أثر التسمية، أثر ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة أو ذكر اسم غير الله، فيكون ذلك خبثا فيها وتكون غير مباحة، فيقال لها شرط باعتبار أنها خارج عن الماهية، مثل استقبال القبلة في الصلاة هو خارج عن الماهية، الطهارة خارجة عن الصلاة نفسها، فهي شروط. لكن ما حكم الطهارة؟ واجبة، صح ولا لا؟ ما حكم استقبال القبلة؟ واجب. نعم، الله باح ذبائحهم، لكن ما لم تذبح على غير اسم الله، يعني لو ذبحوا باسم المسيح لا يجوز أكلها، أو إذا كان غير مذبوح أصلا، يعني ما ذبحوها، فهذه لا يجوز أكلها. فيبقى أنهم إذا ذبحوا وما ذكروا اسم الله، فهذا لم يرد فيه تفصيل، إلا إذا قيل بأن هذه ذاك عام طعام الذين أوتوا الكتاب المقصود به الذبائح كما سبق. وهنا ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، إذا قلنا التسمية على الذبيحة فيكون ذلك تخصيصا للعموم هناك، لكن لو قيل بأن ذلك يعني ذبائحهم باعتبار أن الأصل فيها الحل ونحن لا نعلم هل ذكروا أو لم يذكروا، فتكون مباحة إذا علم أنهم يذبحون ولا يذكرون غير اسم الله عليها، لكن لو شاهدناه وسمعناه يذبح على غير اسم الله لا يحل أكلها، والله أعلم. طيب، تفضل. يجتنب قصدك التسمية ولا الكنى فيترك هذا من أجلهم، له ما سب دينهم فلا يجوز. إذا عبد الله عز وجل قد يحمل الكفار هذا كما حصل، إذن على سب الله عز وجل والقدح في الدين، إذا دعا إلى التوحيد والإيمان فيكون ذلك سبا يكون ذلك سببا لقبيح القول الذي يصدر عنهم، فبيان الحق والدعوة إليه ونحو ذلك أو التمسك به لا يجوز أن يترك من أجل أن ذلك يسبب لهؤلاء الأعداء الاشمئزاز، واضح؟ لكن نحن لا نكون متسببين بسب آلهتهم، نعم، وبسب دينهم ونحو ذلك فيسبون ديننا. أما إذا نحن تمسكنا بالحق فسبب لهم هذا نوعا من الاستفزاز وسبوا الحق، نعم، وصدر عنهم ما لا يليق، فلا يعني ذلك أننا نترك الحق ونقول سدا لهذه الذريعة، إذن لن نبقى على شيء، ولو وافقت هؤلاء ما لخالفت أولئك، وهكذا فلا ينتهي. لما يتمسك الإنسان بالحق ويعتز به لكن لا يصدر منه سب لهؤلاء ما عليه هؤلاء، فيكون ذلك سببا لمقابلته بمثله. الإيحاء ولا الكرامة؟ أولا حسب ما يلقى في قلب الإنسان، يقذف في قلبه من الإلهام مثلا، إذا كان دل عليه الحق والكتاب والسنة ونحو ذلك فهذا لا إشكال فيه، واضح؟ لكن أن يلقى في قلبه أشياء تخالف للحق ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا باطل يرد. مثلا كما جاء عن بعض العباد أنه تمثل له في القبلة وهو يصلي، نعم، قد يظهر له نور قد يظهر له شيء ويقول أنا ربك، فالله لا يرى في الدنيا، فكان يقول أنت شيطان، إخسى أنت شيطان، قد يقول أسقطت عنك الصلاة، أسقطت عنك التكاليف، أسقطت عنك العبادة، ولا تسقط الصلاة لا عن النبي ولا عن غيره، فهذا يضلل به بعض الجهال. وهكذا ذاك الذي ذكره ابن كثير وذكرت خبره في بعض المناسبات في الكلام على العبر من التاريخ، الذي ظهر في عهد بني أمية وكان صاحب عبادة وكتب لأبيه يقول إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال أدركني، فكتب له أبوه قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم ولست بأفاك ولا أثيم فامضي لما يأمرك، يقول فزاده غيا، فكان يري الناس أشياء، يريهم رجال على خيل بيض وعليهم عماء بيضاء ويقول هؤلاء رجال الغيب، يقصد الملائكة، وكان ينقر كما يقول شيخ الإسلام على رخامه وكذا، فبيده ويأتيهم بفاكهة الصيف في الشتاء والفاكهة الشتاء والصيف وأمور من الشياطين تفعلها له، نعم، حتى ادعى أنه يوحى إليه وأنه نبي وقتل بعد ذلك، يعني حتى لما طعن بالرمح لم ينفذ فيه، فقال الخليفة للجندي الذي أمره بقتله قال ويحك هل ذكرت اسم الله؟ قال نسيت، فقال بسم الله فضرب الرمح فنفذ فيه، فالشياطين تحميه، فمثل هذا من وحي الشياطين ومن ضلالهم، فكل ذلك يعرض على الميزان الحق الذي لا يحيد ولا يميل وهو ميزان الكتاب والسنة، ولا يلتفت لما وراء ذلك. بعض الناس يذكر أشياء أنه يراها كثيرا في ما يشبه اليقظة، يعني بين النوم واليقظة، وبعضهم في حال اليقظة وبعضهم في حال النوم، ولربما يتخيل أشياء ولربما يكون فيه علة من العلل العقلية أحيانا أو نحو ذلك، فبعضهم يقول أرى طائر أبيض دائما يتبعني، أو أني أرى أسمع صوتا يوجهني دائما ويقول لي انتبه، أو سيأتيك فلان، ويأتي فعلا، سيحضر فلان الساعة ويحضر فعلا، وأشياء كثيرة يقول من هذا القبيل. نحن نقول أعرض عن هذا ولا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه ولا تشتغل به، فالشياطين لها طرق خفية في الإغواء والإضلال، وقد يعينون في باب الرقية ويذكرون له أشياء وأمور الله أعلم بصحتها، فيظن أنه قد فتح له في هذا الباب فيتوغل فيه ويتوسع، ثم بعد ذلك يطالبونه بأمور من عبادتهم والتقرب إليهم، ولا يستطيع الامتناع من ذلك، يعني بعد مراحل، والله نهى عن اتباع خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم. نعم. طبعا الكفر والشرك موجود عندهم منذ نزلت هذه الآيات، لكن إذا علم أنه ملحد أصلا لا يؤمن بدين أهل الكتاب فهذا لا توكل ذبيحته، لكن إذا بقي ينتسب إليهم في الجملة ولو كان منحرفا في الاعتقاد بوجه أو بآخر فهم منحرفون، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهذا كفر واضح وشرك منذ القدم من قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبيحت ذبائحهم مع ذلك هم مشركون، والله أعلم. طيب، نعم، هو الذي حملهم على القول بأن قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أنها الكلمات الشرعية، أنه ذكر الصدق، فالصدق يكون في الأخبار، فهنا خبر، فهذه في الكلمات الشرعية، لكن لو كان في الكلمات الكونية العدل لا شك أنه متحقق في هذا وهذا، لكن في كلماته الكونية التي يكون بها الإيجاد والخلق نحو ذلك، تصريف أمر العالم العلوي والسفلي، فهذا لا يخبرهم به من هذا الباب. لكن أعوذ بكلمات الله التامات، هنا يحتمل كلمات شرعية، والأقرب أنها الكونية، ويصح أن يدخل فيها شرعية لأن يجوز الاستعاذة بها، لأن كلام الله صفة من صفاته، فهو ليس استعاذة بمخلوق. لكن الملائم هنا أن تكون الكلمات الكونية، لأنه لا يجاوزها بر ولا فاجر، بخلاف الكلمات الشرعية. وكذلك هو يريد الحفظ، فهذا يكون بالكلمات الكونية.